الشيخ الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب الجهاد الجملة الأولى إلى الفصل الخامس، وهو معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. وقد قدمنا لهذا بملخص للباب الرابع من كتاب الإنجاد لابن المناصف رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى المبارزة. قال: وأما المبارزة فقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز، ويدعو إلى البراز، البراز بكسر الباء، وأما بفتحها البراز فهو الفضاء، فالبراز هو المبارزة، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. فإذا كانت المبارزة بإذن الإمام فهذا محل إجماع، هكذا قال ابن المنذر. قلت: الخلاف ثابت، خالف أبو حنيفة والحسن البصري، قالوا: لأنه تطاول وبغي. قالوا: لأنه تطاول، يعني الإنسان يتطاول إلى الفتنة، وبغي. واختلفوا في ذلك بغير إذنه، أي بغير إذن الإمام، فكرهته طائفة وأباحته طائفة، وترددت طائفة بين الجواز والمنع. والأصل الجواز لعدم النهي عنه، أي لعدم النهي عن المبارزة، ولأن أبا قتادة بارز رجلا يوم حنين ولم يذكر إذنا، يعني لم يذكر أنه استأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر ذلك عليه، فهذه دلالة واضحة أنه لم يذكر إذنا ولم ينكر ذلك عليه. المسألة التي بعد ذلك، سكر المكيف. ومن مسائل المبارزة المهمة إعانة المبارز، جيش المسلمين جيش الكفار خرج واحد أو جماعة من جيش المسلمين يبارزون واحدا أو جماعة من جيش الكفار، فهل يجوز إعانة المبارز؟ نستفيد من أحكام الجهاد أيها الإخوة يعني سماحة هذا الدين وعدله من خلال هذه المسائل التي تمر علينا كما مر علينا في مسائل الأمان وفي جميع المسائل، فليس الإسلام يتشفى من أحد، الإسلام دين دعوة إلى الله تبارك وتعالى، دين دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليس متشوفا إلى إراقة الدماء ولا إلى الاستيلاء على الأموال، وإنما هو دين دعوة، والجهاد إنما هو من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى. فمن هذه المسائل الدالة على ذلك إعانة المبارز، خلاف، أي أن فيها خلاف، فرخص في ذلك قوم بدليل إعانة حمزة وعلي لعبيدة يوم بدر، لأن الكفار دعوا إلى المبارزة فخرج إليهم حمزة وعلي وعبيدة، فحمزة وعلي أعانوا عبيدة، لكن نتنبه أن حمزة وعلي يعني هؤلاء من الذين إيش عينوا للمبارزة. قول آخر ومنع ذلك قوم قالوا لأن المبارزة لا تكون إلا هكذا أي بدون إعانة، قالوا قانون المبارزة أنه يكون بلا إعانة، قالوا وسواء اشترطت الإعانة أم لم تشترط. قول آخر وفرق قوم بين كونها اشترط عدمها أو لا، قالوا فتجوز الإعانة إن لم يكن ثم اشتراط، يعني ما إذا ما كان في اشتراط على عدم الإعانة تجوز، ولا تجوز إن اشترط عدمها. وقال قوم إن خيف عليه الغلبة فلا بأس كتخليصه إذا أسر، كتخليصه إذا أسر. وقال قوم إن كان جماعة لجماعة، يعني جماعة يبارزون جماعة، فالإعانة تكون من بعضهم لبعض دون بقية الجيش، دون بقية الجيش، وهذا الذي يظهر والله أعلم، خلافا لابن المناصف. قلت واختار ابن المناصف أن يعان إذا خشي عليه الهلاك على كل حال، على كل حال يعني إيش؟ يعني سواء من جماعة المبارزين أو من غيرهم من الجيش، فكل من تمكن من إعانته من الجيش كان يبارز معه أو لم يكن، شرط ذلك أو لم يشترط. فنحن نقول يعني هذا الذي اختاره من توسيع باب الإعانة هذا خلاف قانون الإيش؟ قانون المبارزة. قانون المبارزة هو كالعهد، والأصل الوفاء بالعهود والعقود. إذا نحن أخرجنا من الجيش المسلمين ثلاثة يبارزون ثلاثة، ففيه يعني عهد ضمني أنه لا يتدخل أحد، وإنما هؤلاء الثلاثة لهؤلاء الثلاثة. فابن المناصف يقول إذا خشي عليه الهلاك يعان على كل حال، قال لكن يخلصه من غير التعرض لإصابة الكافر. فانظر حتى مع اختياره إلا أنه احتاط هذا الاحتياط، يعني إذا خشي عليه الهلاك، واحد من المسلمين من المبارزين يخلص من غير التعرض لإصابة الكافر. قال: إلا إذا كان لا يخلصه إلا بإصابته، وذكر أدلة على ذلك. المسألة التي بعد ذلك: يحرم الانهزام والفرار من الزحف كبيرة. وقوله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، هذه آية محكمة خلافا لمن قال بالنسخ أو الخصوص بأهل بدر. فيحرم الفرار من الزحف. والمتحرف لقتال أو المتحيز إلى فئة ليس فارا في الحقيقة، تنبه لهذا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره، ثم استثنى سبحانه، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. من الذي باء؟ ومن يوليهم يومئذ دبره، واستثنى سبحانه هذا من العقوبة، هذين من العقوبة، المتحرف لقتال أو المتحيز إلى فئة. السؤال: المتحرف للقتال الذي يأخذ جانبا ثم يكر، أو المتحيز إلى فئة الذي يرجع إلى فئة يتقوى بها، هل هذا في الحقيقة فار؟ الجواب: لا، الفار هو الذي نوى الفرار، كما قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا فرار حقيقي. وأما المتحرف والمتحيز فليس إيش؟ ليس فارا. فنتأمل هذا. طيب، إذا كان ليس فارا فلماذا استثني؟ وإنما استثني لأن ظاهره الإيش؟ ظاهره الفرار. الذي يعني يظهر الرجوع هو في الحقيقة في الظاهر أنه إيش؟ أنه فار، فاستثناه الله تبارك وتعالى لبيان أنه يعني ليس فارا. والفرار المذموم هو ترك القتال والهروب، كما في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. واختلفوا في معنى التولي والفئة التي يتحيز إليها. القول الأول: فصح عن عمر أنه قال: أنا فئة كل مسلم. عمر رضي الله عنه لو كان بالمدينة أو في المدينة، خلينا نقول القتال مثلا في تبوك، فهذا المتحيز إلى فئة يمكن أن يتحيز إلى من؟ إلى عمر بالمدينة. يعني انظر إلى كم المسافة. فعمر صح عنه أنه قال: أنا فئة كل مسلم. وكذا قال الشافعي، سواء بعد ذلك أو قرب. وقال: التحرف الاستطراد إلى أن يمكن الكرة في أي حال، يعني يتراجع إلى أن يكر. وقال الشافعي: إنما يأثم بالتولية من لم ينوي واحدا من المعنيين، هذا الذي يعني يبوء بغضب من الله تعالى، الذي لا ينوي واحدا من الأمرين برجوعه، هذا هو الذي عليه الإثم، المتحرف لقتال أو المتحيز إلى فئة. هذا القول الأول. وخالف مالك فروي عنه: ليس العمل عندنا على قول عمر، هكذا يقول مالك، لكن روي عنه، ما تقول قال مالك، وإنما كن دقيقا. فروي عنه: ليس العمل عندنا على قول عمر، وإنما ذلك يتحيز إلى ولاة الجيش. إذا كان أمير الجيش في مؤخرة الجيش فهو يتحيز إليه، فالتحيز إلى فئة إنما يكون إلى أمير الجيش لا إلى خليفة المسلمين. النقطة التي بعد ذلك وهي التي أوردها ابن رشد ها هنا في الفصل الخامس، وهي مسألة الثبوت للضعف، الثبوت للضعف أي ضعف عدد المسلمين الذين خرجوا للغزو، وهل يباح الفرار إذا زاد على ذلك؟ اتفقوا على الثبوت للضعف لقوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، إلى أن قال سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فإذا يثبت لليش؟ يثبت للضعف، وأن الفرار عنهم حرام وكبيرة، هذا محل الاتفاق، اتفقوا على الثبوت للضعف وأن الفرار عنهم حرام وكبيرة، واختلفوا في ثلاثة مواضع. الأول إذا زاد الكفار عن الضعف هل يباح الفرار؟ واحد يقول هذا واضح، إياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، فإذا إذا زادوا على المائتين يجوز ليش؟ يجوز الفرار. فلماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال لبيان الاختلاف، لأن هناك من خالف في هذه الآية كما سيأتي. فالموضع الأول إذا زاد الكفار عن الضعف هل يباح الفرار؟ المسألة الموضع الثاني وهل يعتبر الضعف في العدد أو في القوة والجلد؟ هل المراد الضعف في العدد ولا تعتبر القوة والجلد؟ يعني يمكن أن يكون أقل من الضعف لكن فيهم إيش؟ فيهم قوة تزيد على ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال المسلمين، فهل يعتبر الضعف في العدد أو أنه في القوة والجلد؟ الموضع الثالث وهل للجمع الذي يباح له الفرار عند الزيادة إذا زاد عدد الكفار عن الضعف، الجمع من المسلمين الذين يفرون، هل لهذا الجمع الذي يباح له الفرار هل له حد؟ إذا بلغه كان الفرار محرما، يعني مثلا عشرة لعشرين، مئة إلى مئتين، طيب لو صار عدد المسلمين مثلا عشرة آلاف هل هذا أيضا يعني يباح لهم الفرار إذا كان الكفار مثلا عشرين ألف، أم أنه إذا زاد عدد المسلمين إلى حد معين لا يباح لهم الفرار وإن زاد عدد الكفار على ضعفهم؟ هذا هو الموضع ليش الثالث. أما الأول فقال ابن حزم يحرم الفرار أيضا إذا زاد الكفار عن الضعف، قال يحرم الفرار أيضا. كيف هذا؟ رأى أن آية العشرين لم تتعرض لآية النهي عن الفرار، فابن حزم غلب آية ليش؟ النهي عن الفرار، الآية الأولى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فابن حزم غلب آية النهي، قال لأن آية العشرين لم تتعرض لآية النهي عن الفرار بنسخ ولا تخصيص، لم تتعرض لها بنسخ ولا تخصيص، فإذا يبقى النهي على إيش؟ على عمومه، والجمهور على أنها مخصصة، آية العشرين مخصصة لآية النهي عن الفرار. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قول أكثر أهل العلم أنه في العدد، هل يعتبر العدد أو القوة؟ فقول أكثر أهل العلم أنه في العدد لأنه نص القرآن. القول المخالف: وقال ابن الماجشون وابن حبيب، وهو رواية عن مالك لكن المروي عنه الأول، المروي عنه مع الجمهور لكن رواية عن مالك. القول الثاني هذا رواية عن مالك، أن الكفار إذا كانوا أقوى في الأبدان والسلاح قوة بينة. سبحان الله، هذا القول مع أنه ليس قول الجمهور لكن له حظ كبير من النظر، له حظ كبير من النظر. طيب وإيش آية العدد؟ يظهر لي والله أعلم أن آية العدد إذا كان الأفراد إيش؟ ها؟ متكافئين، يعني مثلا قوة أفراد جيش المسلمين كقوة أفراد جيش الإيش؟ الكفار، فهنا يكون الترجيع بلاش بلاش بالعدد. وأما إذا كان فيهم قوة بينة فكيف يعني نقول أيضا العدد مع أن فيهم هذه القوة البينة؟ الواحد منهم ربما يكون بعشرة، فهذا مما يتنبه إليه. والدليل على هذا قوله تعالى: وعلم أن فيكم إيش؟ ضعفا، فلا تهمل هذا، وعلم أن فيكم ضعفا. فإذا كان في جيش الكفار قوة بينة في أبدانهم وسلاحهم، ففي هذه الحالة يكون الترجيح للقوة وللسلاح وليس فقط للإيش؟ للعدد. المهم هذا القول الثاني. فنحن المستفيدون من اختلاف العلماء، هم يختلفون، وأحيانا يعني كل قول يتنزل على حالة معينة. فإذا كان الكفار أقوى في الأبدان والسلاح قوة بينة جاز الفرار وإن كانوا أقل من الضعف، وإن كانوا أقل من الضعف. وأما الموضع الثالث فجماعة من أهل العلم أن ذلك مطلق لا يختلف بالقلة والكثرة، اللي هو إيش؟ هل إذا بلغ عدد جيش المسلمين عددا معين لا يباح لهم الفرار، أم أن هذا مطلق مهما زاد عدد المسلمين فيجوز لهم الفرار إذا كان جيش الكفار أكثر من الضعف؟ فجماعة من أهل العلم أن ذلك مطلق لا يختلف بالقلة والكثرة. وقال قوم: ما لم يبلغ المسلمون 12,000. بعضهم قال إذا بلغ المسلمون 12,000 فها هنا لا نعتبر العدد حتى ولو كان الكفار 50,000. بعضهم قال هذا: ما لم يبلغ المسلمون 12,000. واستدلوا بحديث: ولن يغلب 12,000 من قلة. هذا صححه الشيخ الألباني أولا في السلسلة الصحيحة 986، وتراجع عن ذلك في نفس الموضع في استدراك، يعني في نفس الموضع في نفس البحث الشيخ كتب استدراك وتراجع عن تصحيح هذا الحديث. وعللوا ذلك بأنه، يعني هذا القول الثاني، متى غلب القوم عن هذا العدد، يعني كيف يكون 12,000 ويغلبون؟ فقالوا: إذا غلب القوم عن هذا العدد فلم يؤتوا من وجه القلة، لم يؤتوا من وجه القلة، وإنما من الجبن والتخاذل والتقصير وفساد النية وتفرق الكلمة، وكل هذا موجب للوم ورافع للعذر، ورافع للعذر يعني لا يترخصون فلا يفرون، فلا يرخص لهم في الفرار. وقد قيل إن نقصوا بالقتل عن 12,000 جاز لهم الفرار. المسألة التي بعد ذلك: إذا شك المسلمون في عدد عدوهم هل زاد على الضعف أو لا، حرم الفرار حتى يقع اليقين، لأن الأصل عدم التولي إلا بعد ثبوت الزيادة على الضعف، فما لم يتحقق ذلك لم ينتقل عن هذا الأصل، ولا وجد شرط الرخصة فكان ممنوعا. النقطة التي بعد ذلك، إذا زاد عدد العدو على الضعف إلا أنهم ضعفاء، هذا عكس التي فاتت، وهذا مما يبين لك يعني صحة يعني قول مالك رحمه الله، إذا زاد عدد العدو على الضعف إلا أنهم ضعفاء في أبدانهم ولا خبرة لهم وضعفهم بين، يعني إذا كانوا مثلا 40,000 والمسلمون 10,000، لكن 40,000 ما يسوون شيء، ضعاف في أبدانهم ولا خبرة لهم بالإيش؟ بالقتال، هل نبقى أيضا واقفين على العدد؟ فالتولي عنهم حرام أيضا، لأن شرط الرخصة الضعف، وعلم أن فيكم إيش؟ ضعفا. ولقاء هذا العدو الكثير الضعيف لا يجعل بالمسلمين ضعفا، فلم توجد علة التخفيف، مع يعني علاوة على هذا تعليل، هذا ذكر علاوة على هذا تعليل آخر، مع ما في الفرار عن مثل هؤلاء من التهاون بالدين وتجرئة الكفار على المسلمين، صحيح ضعفاء في أبدانهم وأنتم تفرون عنهم، فهذا فيه تهاون بالدين وتجرئة للكفار على المسلمين. ولهذا المعنى أيضا يقال إن الفرار لا يحل وإن زاد عدد المشركين على الضعف إن كان بالمسلمين قوة لقتالهم، فإذا رجع الموضوع إلى ليش؟ إلى القوة وليش؟ والضعف. وقد روي عن مالك قوله لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف، لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف، قاله ابن المواز عن مالك في الزيادات والنوادر. النقطة الأخيرة، إذا كان لقاء العدو في أرضهم، في أرضهم أي في موضع تكاثر جموعهم وإمداد بعضهم بعضا، فهل في التولي سعة؟ الجواب لا، إلا أن يتزايد جمعهم، لأن الأصل الثبوت والرخصة عند الزيادة على الضعف. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الموضع لفائدته. الفصل السادس، الفصل السادس في المهادنة، وقد بينا هذا قبل ذلك في الورقة الأخرى، بينا هذا قبل ذلك في بيان عقود ليش؟ عقود الأمان ثلاثة، قلنا عقد ذمة وعقد مهادنة والأمان المعروف، فبينا قبل ذلك عقد المهادنة. قال فأما هل تجوز المهادنة؟ القول الأول فإن قوما أجازوها ابتداء، وعليه مالك والشافعي وأبو حنيفة، من غير سبب، إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين، إذا رأى ذلك يعني إذا رأى الإمام ذلك، إذا رأى الإمام ذلك يعني المهادنة رآها مصلحة للمسلمين. من يعرف هذه الجملة؟ طبعا الإعراب يتعين عند إيش؟ عند الشك في الفهم، صح؟ إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين، واضح ولا لا؟ رأى طبعا هذا فعل يتعدى أو ينصب مفعولين، فاعله الإمام، ذلك هذا مفعول أول، ومصلحة المفعول إيش؟ مفعول ثاني. لابد طالب العلم يتعلم النحو واللغة العربية. نعم، طالب العلم لا بد من هذا، يعني يحفظ القرآن إذا كان يعني يحفظ سريعا ويتعلم اللغة العربية ويتعلم أصول الفقه ويتعلم مصطلح الحديث. طالب علم بدون هذه الأمور لا يكون طالب علم، يجتهد في هذا. وهذه الأمور أيها الأخوة يمكن تحصيلها في سنة أو سنتين، لأن هذه يعني مفاتيح وأدوات لي يعني القراءة في كتب العلماء. نعم. القول الثاني: وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، إما بشيء يأخذونه منهم، يعني هذا الذي ذكرناه هو ليش الصلح على المهادنة، هذا ذكرناه أيضا قبل ذلك، إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية، إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين، وإما بلا شيء يأخذونه منهم. فإذا إيش الفرق بين الجزية والصلح في المهادنة؟ أن الجزية إنما تؤخذ منهم على أن يلتزموا بأحكام ليش؟ بأحكام المسلمين، وهذه تكون لأهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين. وأما الصلح الذي يؤخذ منهم مال على مهادنة فهو ليس كالجزية، فهذا الذي أراد أن يقوله. القول الثالث: وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة، فتنة أو غير ذلك من الضرورات، وهذا نقلناه عنه قبل ذلك. قول الرابع: وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا، يعني يستأصلوا، إلا أن يخافوا أن يصطلموا، وهذا أيضا ذكرناه قبل عن ابن المناصف، إلا أن يخاف المسلمون الاصطلام. ففي تقارب كبير بين ابن المناصف وبين يعني ابن رشد، وكلاهما من جهة المغرب. ابن المناصف يعني أيضا يؤكد على سبب الخلاف، يذكر الخلاف ويعني يذكر سببه كما يفعل ابن رشد. إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم. وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية. فالشافعي لا يجوز أكثر من هذه المدة، وأما غيره فيجوز أكثر من هذه المدة، وسيأتي بيان ذلك. قال: وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني ما في صلح. وكذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هاتان الآيتان في الظاهر تعارضان قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذا هو سبب الاختلاف. فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. الذي رأى أن آية القتال ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك، يعني إيش؟ يعني قاتلوهم إلا أن تروا إيش؟ ها؟ مهادنتهم، إلا أن تروا مهادنتهم فتكون مخصصة، قال الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام، وعضد تأويله اللي هو القول الثاني بفعله ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن صلحه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة، ما كان عن ضرورة، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مصلحة، لما قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها أمر الله عز وجل إلا وافقتهم عليها، فكان هذا للمصلحة ليس لضرورة. وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال، لما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا ويعطوا الجزية، وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، فالشافعي رأى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية مخصص للأمر بالإيش؟ للقتال، فيكون الفعل مخصصا للإيش؟ للقول. إبراهيم شوف الأخ اللي رفع صوته هذا، قل له يخفف صوتك أو اقرأ بالخارج. بضم العين عبيدة، نعم. يقول إبراهيم قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات عبيدة بن الحارث الصحابي بضم العين وفتح الباء شهد بدرا وبارز شيبة بن ربيعة فاختلف ضربتين، نعم جزاك الله خير. أنا كنت من قديم أعرف أنه عبيدة، ما أدري هل التبس علي عبيدة السلماني ولا ماذا. وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة تخصيص الإيش؟ القول بالفعل، هذه مسألة تخصيص القول بالإيش؟ بالفعل النبوي. الأصل في مسألة تخصيص القول بالفعل ألا يتجاوز قدره، مسألة تخصيص القول بالفعل ألا يتجاوز قدره. قاتل هذا مخصص بالإيش؟ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح بينه وبين الكفار 10 سنين، فإذا لا نتجاوز الإيش؟ 10 سنين، فإذا في تخصيص القول بالفعل لا يتجاوز قدر الفعل. وهذا يشبه مسألة قصر الصلاة كما عند الجمهور، مسألة قصر الصلاة مدة قصر الصلاة كما عند الجمهور، أن من نوى إقامة أكثر من 3 أيام هذا لا يقصر الصلاة، هذا لا يقصر الصلاة. واستدلوا على ذلك بإيش؟ بفعله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع صبح رافعة، فيوم القدوم لم يحسب، فبقي 5 والـ6 والـ7 3 أيام يقصر الصلاة. قالوا فهذه هذا الفعل يعني يستثنى من إيش؟ من إتمام الصلاة، لأن إتمام الصلاة هو الأصل، فهذا يستثنى من إتمام الصلاة ولا نزيد على هذا. فمن نوى إقامة أكثر من 3 أيام فلا بد أن يتم ليش؟ فلا بد أن يتم الصلاة. فهذا مثال آخر على تخصيص يعني القول بليش؟ بالفعل، تخصيص القول بالفعل. فالذين يقولون مثلا صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السفر 2 ركعة هذا قول، فعله صلى الله عليه وآله وسلم خصص هذا القول، وأن من نوى إقامة أكثر من 3 أيام فيتم الصلاة. وأما إذا كان يعني 3 أيام فيقصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال لم يرى أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في هذه المدة، فقيل كانت 4 سنين، وقيل 3، وقيل 10 سنين، وهذا هو المشهور، وبذلك قال الشافعي. وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، فتنة أو غيرها، الجواب: فمصيرا إلى ما روي أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار، القصة كما ذكرناها في غزوة الأحزاب، الذين كانوا في جملة الأحزاب، لتخبيبهم، تخبيبهم يعني لخداعهم ولصرفهم عن المسلمين، فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة، حتى أفاء الله بنصره. يشير طبعا إلا إلى قول الأنصار: يا رسول الله، إن قلت عن وحي فسمع وطاعة، وإن قلت عن رأي فرأيك متبع. كنا لا ندفع لهم، لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرا أو قرا، يعني ببيع وشراء أو قرا ضيافة، ونحن كفار، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم. طبعا هذا الأثر رواه أبو داود، وانظر حاشية الإنجاد المجلد الثاني صفحة 334. وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا، فقياسا، دوما ضع الفصل المنقوط، وأما كذا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسار المسلمين، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد، يعني في حد الاصطلام، فهم بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الأسارة، والأسارة يفادون، فكذلك إذا صار المسلمون في حد الاصطلام فيدفع للكفار يعني مبلغا على أن ينصرفوا عن المسلمين. الفصل 7 والأخير في الجملة الأولى: لماذا يحاربون؟ طبعا هذا ذكره صاحب المغني مجلد 13 صفحة 31 إلى صفحة 33، وقد ذكرناه قبل ذلك. قال: فأما لماذا يحاربوا، فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين: إما الدخول في الإسلام، وإما إعطاء الجزية. طبعا استثناء أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هذا قال به بعض العلماء، وإلا فحكم أهل الكتاب واحد. فقالوا المقصود بمحاربة أهل الكتاب، يعني لماذا نحاربهم، أحد أمرين: إما الدخول في الإسلام، وإما إعطاء الجزية، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. سبحان الله، يعني هذه آية نافعة في ضوابط التكفير: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالذي لا يحرم ما حرم الله ورسوله هذا يخرج من الإسلام حتى ولو قال لا إله إلا الله. إذا قال الخمر ليست بحرام، هذا شيء علمي أيها الإخوة، شيء علمي، دعك من العمل، يشربها لكنه يعتقد أنها محرمة، هذا صاحب كبيرة. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. لا يدينون دين الحق يا أبا عبد الله، لعله فيه دلالة على تكفير تارك الصلاة، لا بد أن يدين دين الحق. وإذا لم يصلي، إذا ترك الصلاة، فهو ما دان دين الحق، ولا يدينون دين الحق. فإذا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذا الموقف من المحرمات، ولا يدينون دين الحق هذا الموقف من الواجبات، فلا بد من إيمان وأداء الواجبات وترك المحرمات. نعم. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد، عن هنا للتجاوز، يعني تتجاوز أيديهم وهم صاغرون، يعني انظر كيف يؤديها، يكون صاغرا ويمد يده بها، لأنه إذا أداها على هذه الهيئة فهذه علامة على أنه ليس مقاوما للإيش، ليس مقاوما للمسلمين، ليس مقاوما، وإنما هو رضي، وهذا هو المطلوب. نحن ما نجبرك على الدخول في الإسلام، لكن لا تقاوم دين الله عز وجل. وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما بينا. واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين، هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ القول الأول، فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك. وبه قال مالك، تقول أبو حنيفة، ورواية عن أحمد. وقوم استثنوا من ذلك مشرك العرب، أي أنها لا تؤخذ منهم الجزية. القول الثاني، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. تقول: وبرهن لهم صاحب المغني من ستة أوجه، أمليناها عليكم قبل ذلك، أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس. والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص، أما العموم فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا العموم، قاتلوهم، هذا الضمير، أمرت أن أقاتل ليش؟ الناس، عموم. وأما الخصوص فقوله: لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشرك العرب، ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب. فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، فذكر الجزية فيها، يعني هذا فيه أن الجزية تؤخذ من الإيش؟ من المشركين. والذي في الآية، في الآيتين، أنهم يقاتلون، لا تؤخذ منهم الجزية كما ذكر الله عز وجل حتى يعطوا الإيش؟ الجزية. فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له الجواب، قال: لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب. هذه قاعدة عند بعضهم، أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو إيش؟ فهو ناسخ، يعني عندنا عام وخاص، العام هذا تأخر عن الخاص وعلمنا أنه متأخر، فإذا جاء العام بعد الخاص فيكون إيش؟ ناسخا له. قال: لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، ما عدا أهل الكتاب، لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة براءة، ذلك عام الفتح. عام الفتح ولا عام حديث الوداع؟ كيف؟ لا، الأمر بقتال المشركين عامة في سورة براءة، سورة براءة كانت في حجة الوداع، صح؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا بكر ثم أردفه عليا، قال: لا يبلغ عني أحد إلا رجل من أهل بيتي. هذا كان في قبل حجة الوداع نعم، وألا يحج بعد هذا العام يعني مشرك. نعم. قال وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم، بدليل دعائهم فيه إلى الهجرة. فالحديث متقدم اللي هو حديث بريدة، وأما الآية متأخرة لأنها في سورة براء. قال ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما. الجواب قال تقبل الجزية من جميع المشركين، لأن الحديث فيه قبول الجزية منهم. قال وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق، بخصوص قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون. قال وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب، فهذه هي أركان الحرب، لأن الجملة الأولى هي في أركان ليش؟ في أركان الحرب. قال ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. القول الأول وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله إيش أيديهم. هذه العلة يعني تبين مخافة أن تناله أيديهم. وأما إذا كان يسافر إلى بلد من بلاد الكفار وهناك يعني عهود وعقود كما في زماننا فيسافر، لأن يعني العلة منتفية مخافة أن تناله أيديهم. قول الثاني وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة، شوف علق بالإيش بالأمان. والسبب في اختلافهم هل النهي عام أريد به العام يعني العام في جميع الأحوال لا يسافر بالقرآن لأرض العدو أبدا سواء كان بيننا وبينهم أمان هدنة في جميع الأحوال، أم أنه عام أريد به الخاص يعني عدم الأمن. قال الجملة الثانية في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون. فإذا جملتان واضحتان، الجملة الأولى في أركان الحرب ما يتعلق بالحرب، وأما الجملة الثانية ما يترتب على الحرب، ما يترتب على الحرب من أموال، أموال المحاربين ماذا نفعل بها. قال والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر غدا في سبعة فصول. الأول في حكم الخمس المذكور في قوله تعالى في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. الثاني في حكم الأربعة الأخماس، الأربعة أخماس التي تكون للغانمين واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، يخرج الخمس والأربعة أخماس تقسم على الغانمين. الثالث في حكم الأنفال، يسألونك عن الأنفال. والأنفال لها معنى عام ومعنى خاص كما سيأتي. الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار، الكفار حاربوا المسلمين فأخذوا من أموالهم ثم حاربهم المسلمون فغنموا فوجد يعني مال لأحد المسلمين أو لبعض المسلمين. الخامس في حكم الأراضين، الأرض، الأرض المغنومة. السادس في حكم الفي، الفي الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، في سورة الحشر. ما أفاء الله على رسوله، إيش اللي قبلها؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم خرجتم لكن ما أوجفتم لا خيلا ولا ركابا، وإنما ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب كما ذكر في نفس السورة، فهذا يكون فيئا لا يقسم على الغانمين. الذي يقسم على الغانمين الذين عالجوه بقوة وقتال، أما إذا ما فعلوا شيئا هذا يكون فيئا. وفي تسميته فيئا نكتة كما هو معلوم، هذا يدل على أن هذا المال إنما هو لمن؟ للمسلمين، لدين الله عز وجل، للذين يقومون بدين الله عز وجل، ولذا سمي في أنه رجع إليهم. وسيأتينا أن مصارف الخمس غير مصارف الفي، مصارف الخمس منصوص عليها في آية الأنفال، وأما مصارف الفي فهذه بحسب ما يرى الإمام، ويأخذ منها الغني والفقير، يأخذ منها القاضي والإمام والمؤذن و فيوضع الفيء في مصالح المسلمين. السابع في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح، فهذه فصول سبعة. الفصل الأول، هذا هو الباب الثامن في الإنجاد، مجلد الثاني صفحة 488، في حكم خمس الغنيمة. قال: واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم ما عدا الأراضين أن خمسها للإمام ويضعها حيث ذكر الله تبارك وتعالى، وأربعة أخماسها للذين غنموها. واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة، تقول وهناك مذهب يعني زائد على هذه الأربعة سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا في الإنجاد المجلد الثاني من صفحة 505 إلى 509، اختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب. نقرأ أولا ما ذكره ثم نذكر هذا المذهب الآخر. أحدها، طبعا هذه مذاهب في مصارف ليش؟ الخمس، المذاهب هذا في مصارف الخمس. أحدها أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية، وبه قال الشافعي وأحمد أيضا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم هؤلاء؟ ست. على هذا المذهب أن لله وللرسول هذا إيش؟ هذا قسم واحد، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى كما سنذكر الآن يعني افتتاحا، وإلا فالمال كله لله عز وجل. فإذن هذا المذهب الأول أنه يقسم على خمسة أقسام على نص الآية، وقال الشافعي. القول الثاني أنه يقسم على أربعة أخماس، وأن قوله تعالى فأن لله خمسه هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا. كيف فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأن قوله تعالى فأن لله خمسه هو افتتاح كلام وليس هو قسما خاص خامسا. طيب بالنسبة للافتتاح هذا ذكره ابن المناصف صفحة 507 قال على استفتاح الكلام بذكر الله عز وجل تفخيما وتشريفا أو تفخيما وتشريعا لأن الدنيا والآخرة وكل شيء كان أو يكون فهو لله تعالى قال ذلك غير واحد كابن عباس وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي قالوا يعني خمس الله وخمس رسوله واحد قال النسائي في السنن الكبرى قوله جل ثناؤه لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله قال ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس في الفيء والخمس بذكر نفسه تعالى لماذا قال لأنهما أشرف المكاسب الفيء والخمس هذا أشرف ليش أشرف المكاسب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل ايش رمح هذا أشرف المكاسب وقال صلى الله عليه وسلم في الصدقات حرمت علينا لأنها أوساخ ليش أوساخ الناس قالوا هذا لعل هذا هو السر لأنهما أشرف المكاسب قال ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس نعم طبعا هذا القول أنه يقسم على أربعة أخماس لعله القول الذي ذكروها هنا قال أنه يقسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أسهم لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لعله هذا لكنه ذكره في القول الثالث قال والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام وأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم والقول الرابع أن الخمس بمنزلة الفي يعطى منه الغني والفقير وهو قول مالك وعامة الفقهاء نعم وأما القول الذي ذكرناه فهو أنه يقسم على ستة على نص الآية وهو قول طاووس وغيره بالنسبة لي أن الخمس بمنزلة الفي هذه مسألة مهمة ذكرها ابن المناصف في الإنجاد 495 إلى 505 495 إلى 505 القول الأول قول مالك المذكور ها هنا أن الفي والخمس سواء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاد فعند مالك أن الفيء والخمس سواء طيب إذا كان الفيء والخمس سواء فلماذا ذكرت مصارف الخمس هكذا قالوا هذا تأكيد عليها هذا للتأكيد يعني أنه لا بد أن تعطى هذه المذكورات ولا ينفي أن يعطى يعني غيرها فيقولون هذا من باب ليش من باب التأكيد فمن أجل هذا قالوا مصارف الخمس ومصارف الفي ايش واحد هذا القول الأول وأما قول الجمهور فرقوا بين مصرف الفي والخمس فقالوا الخمس موضوع فيما عينه الله تعالى في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى غيرهم وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد فالصواب قول الجمهور يعني قول عامة الفقهاء هذا ليس بصحيح بل نقول هذا قول مالك وحده وإلا فعامة الفقهاء على أن مصرف الخمس غير أو يختلف عن مصرف الإيش الفي. والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته. نعم، الذين قالوا بأربعة وخمسة يعني وفيهم سهم الرسول وسهم إيش ذوي القربى، ماذا يفعل بسهم الرسول وسهم ذوي القربى بعد موته؟ فقال قوم يرد على سائر الأصناف، هذا القول الأول، الذين لهم الخمس. الثاني وقال قوم بل يرد على باقي الجيش. الثالث وقال قوم بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام. الرابع وقال قوم بل يجعلان في السلاح والعدة. قال واختلفوا في القرابة من هم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.